أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا لا إشكال بأنه الولاية، عليكم السلام ورحمة الله، الولاية من قبل الجائر يسوغ الدخول فيها مع فرض وجود أحد العناوين التي توجب رفع الحكم الواقعي، حيث درسنا في الأصول في بحث حديث الرافع أن هناك بعض العناوين متى ما طرأت تكون حاكمة على الأدلة الأولية وتوجب الرفع الواقعي، ومعنى الرفع الواقعي الكشف عن الضيق من أول الأمر في عالم الجعل. فالأحكام الواقعية الإلزامية لا تمتد من أول الجعل في عالم الثبوت وعالم الجعل إلى فرض طروء العناوين الثانوية الواقعية، كالاضطرار، كالنسيان، كالإكراه. هذه العناوين الموجودة في حديث الرفع. ولهذا قالوا في بحث البراءة أن حديث الرفع بلحاظ سائر العناوين ما عدا ما لا يعلمون رفع واقعي، وأن معنى الرفع الواقعي أن الأحكام في عالم الجعل مقيدة بفرض عدم الاضطرار، عدم الإكراه، عدم الإطاقة، ومتى ما طرأت هذه العناوين يرتفع الحكم الأولي واقعا لضيق ملاكه، لضيق إرادته. نعم، وقع البحث وين؟ في فقرة ما لا يعلمون. هل أن الرفع فيما لا يعلمون رفع واقعي أو أنه رفع ظاهري؟ والمراد من الرفع الظاهري رفع وجوب الاحتياط في مرحلة الظاهر عند الشك، وأما الأحكام الواقعية مقيدة بالعالمين بها. فعدم العلم لا يعلمون، لو قلنا بأنه الرفع فيه رفع واقعي قد يقال نصطدم بأن هذا يعني تقييد الأحكام بالعالمين بها، ويصطدم مع قاعدة الاشتراك. وإن كان هناك جواب في محله أيضا عن هذا الاعتراض، لكن مبحثنا الآن فيما لا يعلمون. لكن في ما عدا ما لا يعلمون، الإكراه، الاضطرار، لا إشكال أن هذه أحكام أو هذا الرفع رفع شنو؟ واقعي. فوجوب الوضوء، وجوب الغسل وسائر الواجبات لا تمتد لفرض الاضطرار، لفرض الإكراه وما شاكل ذلك. ومنها حرمة الولاية، فإن حرمة الولاية الثابتة بالأدلة من الأحكام الأولية، فتكون محكومة بما دل على، عليكم السلام، بما دل على أن الاضطرار والإكراه حد التكليف بحديث الرفع وما شاكل ذلك. حديث الرفع أو ما ورد في بعض روايات قاعدة الاضطرار، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فيستفاد منها أن الاضطرار رافع للحرمة واقعان. ولا يوجد هناك بحث زائد في هذا المطلب إلا الدليل الذي أشار له المصنف في مسألة التقيان. خلنا نقرأ المقدار هذا، هذا مسألة واضحة. قال وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها لعموم قوله. هذا الكلام في هذا الدليل لعموم قوله إلا أن تتقوا منهم تقاتا، في الاستثناء عن عموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. أراد المصنف بهذا الدليل أن يبين أن التقية في مورد التقية يجوز للمكلف الدخول في الولاية المحرمة، وهذا المطلب في حد ذاته تام لأدلة التقية المفصلة هناك والتي بحثت في قاعدة التقية. في الجملة المطلب تام، إنما الكلام في الدليل الذي ذكره المصنف واختاره في الكتاب، فهل يستفاد منه هذا المطلب أنه يجوز قبول الولاية من قبل الجائر في مورد التقية أو لا؟ وتقريب الاستدلال بالآية، إن الآية ذكرت صدرا وذيلا مستثنى منه ومستثنى، وذكرت في الصدر حرمة أن يتخذ المؤمن الكافر وليا، يحرم اتخاذ المؤمنون الكافرين أولياء، واستثنت من ذلك مورد التقية، مما يعني أنه في مورد التقية يجوز أن يتخذ المؤمن الكافر وليا، وحينئذ إذا كانت التقية تجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا وتجوز الولاية حينئذ بين المؤمن والكافر، فمن باب أولى تجوز الولاية بين مؤمن ومؤمن. فالآية تقول أيها المؤمن لا يجوز لك أن تدخل في ولاية الكافر إلا في أي مورد؟ التقية. فهي تخاطب المؤمن أيها المؤمن لا تدخل في ولاية الكافر، لا تكون واليا للكافر، لا تكون أولياء للكفار إلا في أي مورد؟ التقية. فيقال إذا جاز للمؤمن أن يدخل في ولاية الكافر وأن يكون من أولياء الكافر وأن يكون وليا له، فمن باب أولى أن المؤمن يكون وليا للمؤمن الظالم في أي مورد؟ في مورد التقية. فالآية وإن كانت تتكلم عن أن المؤمن يجوز له أن يكون وليا للكافر إلا أنه بالأولوية القطعية أنه يجوز هذا للمسلم مع المسلم، أو يقال إلى ما تقبل أولوية المرتكز العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع يرى تمام المناط التقية إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني تمام الحيثية التي جوزت ارتكاب هذا المحرم وخصوصية مؤمن مع كافر أو مؤمن مع مؤمن أنه تقية، وأنه في مورد التقية يجوز ارتكاب مثل هذا الحرام، وحينئذ يستفاد من الآية أن التقية تسوغ الدخول في الولاية المحرمة في نفسها بالعنوان الأولي. هذا هو تقريب الاستدلال بشنه؟ بالآية. وإلا بدون الآية اللي تشوفها وش دخلها في بحر بعدنا؟ تتكلم مع المؤمن مع الكافر. الآن قرب دلالة الرواية بحيث تدخل في بحثنا قبول الولاية من قبل الجائر. وقد اعترض، واضح شيخنا، وقد اعترض على الاستدلال بالآية أنه أولا الآية تشير إلى مطلب أجنبي عن بحثنا، وهو أن المراد من أولياء، هل قبول الولاية؟ هل معنى أولياء قبول الولاية؟ تتكلم عن أن المؤمن هل يجوز له أن يدخل في ولاية في المعنى المبحوث عنه؟ لا، الظاهر أن المراد من الأولياء معناها العرفي، وهو مسألة التودد والمناصرة والحب والمؤازرة، هذا المراد من الأولياء، فلان ولي لفلان يؤازره يحبه يتودد إليه. فتدل الآية على أنه يحرم على المؤمن أن يظهر التودد والحب وما شاكل ذلك للكافرين. هذا إذا فصلنا الولاية بمعنى الحب أو بمعنى الطاعة، يحرم الطاعة، أخذ خلاف تفسير الولاية، مثل من كنت مولى فعليون مولى، نفس البحث هناك ما معنى الولاية. فتدل الولاية بهذا المعنى، الحب على تفسير أو الطاعة والانقياد على تفسير آخر، إلا أن تتقوا منهم تقاد، فيجوز إظهار الود إظهار المحبة لأجل التقية، أو يجوز الانقياد والطاعة في مورد التقية، ولا علاقة للآية بقبول الولاية والمنصب على قوم يكون غرضنا بسط السلطان الذي عند الملك أو عند الأمير، ما له علاقة بهذا البحث أصلا، لا يعني بعيد عن هذا إطار هذا البحث. فالآية تتكلم على أنه يحرم إظهار المودة والمحبة والطاعة للكفار إلا إذا كان مورد تقي. هذا أول. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الآية تتكلم عما هو محل البحث، ولكن نحتمل الفرق بين مطلق الكافر وبين الوالي الجائر، فيمكن التفكيك بأن نقول في مورد التقية يجوز أن يتخذ الشخص المؤمن الكافر وليا فيدخل في ولايته من حيث هو كافر، ولكن قد يكون كافر عادل بالمعنى العرفي، لا يظلم الناس ويسلب الحقوق، تتكلم عن الكافر من حيث كافر. وفرق بين الكافر وبين الظالم، فرق بين خصوصية كافر وخصوصية شنو؟ ظالم. ويمكن التفكيك عرفا بأن يقول الشارع في مورد التقية يجوز لك أن تتخذ وأن تدخل في ولاية الكافر وأن تكون واليا بلي وتقبل المنصب، لكن من حيث هو شنو؟ كافر، لا من حيث هو ظالم، وإلا من حيث هو ظالم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن الآية تتكلم عن العلقة بين العلقة والجواز من حيثية كونه كافر، لا من حيثية كونه ظالم. ونحتمل التفصيل أن الشارع لا يقبل حتى في مورد التقية الدخول في ولاية الجائر لما فيها من المفاسد العظيمة، يا إن شاء الله. أما من حيث هو كافر ماكو مانع إذا كان هناك تقية، لأنه لا يوجد فيها سلب لحقوق الناس واضطهاد وظلم للعباد، وإن كان بحسب العنوان الأولي ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما له ولاية على شخص، ما تصير المفروض أن توالي إليه وتطيعه، لكنه بعنوان التقية يجوز، وكان التقية تجوز، هل قد لا تجوز الدخول في الولاية مع الجاه؟ مع الجاه. فقياس هذا على مقامنا قياس مع الفارغ، ويكفينا احتمال الخصوصية. نعم. تقية بلي، تقية يعني مداراتية، يصح التقية المداراتية. أو هو عادل بلحاظ حقوق الناس، ولكنه طلب مني أنه أفعل هذا وخفت منه. هذا ما يتنافى مع العدالة بالمعنى العرفي، بمعنى أنه يعدل بين الناس ولا يسلب حقوقهم. أو التقية المداراتية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال: والنبوي رفع عن أمتي ما أكره عليه، حديث الرفع، وقولهم التقية في كل ضادة التقية، وما من شيء حرمه الله الظاهر فيها إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص. لا إشكال أن هذه العناوين، قلنا أول الدرس، دل الدليل القطعي على أنها ترفع الأحكام التكليفية وحاكمة على الأدلة الأولية. وهنا تنبيهات تعرض لها المصنف مرتبطة بالمسوغ الثاني. التنبيه الأول، أشار في هذا التنبيه أنه في مورد الإكراه كما يسوغ الدخول في الولاية، وأن الإكراه رافع لحرمة الولاية من باب الحكومة كما بينا والرفع الواقعي، كذلك أيضا ترتفع الحرمة الحاصلة بملازمات وتوابع الولاية وما يترتب عليها، إذ أنه قد تترتب بعض المحرمات عند الدخول في ولاية الجائر من سماع الغناء ولعب القمار وما شاكل ذلك من المحرمات التي حصلت من باب التوابع بعد شنو للولاية. فكما أن الإكراه رفع حرمة الولاية، كذلك أيضا يرفع حرمة هذه اللوازم والتوابع إذا فرض أن المكلف لا يمكنه التفصي عنها. إذا فرض أن المكلف لم يمكنه التفصي إلا يسمع الغناء الآن، وهذا إنما نشأ من وين؟ من توابع قبوله للولاية. لازم يلعب قمار الآن، لازم يشرب الخام، لا بد أن يأكل الميتة، ولم يمكنه التفصي من ذلك. فكما أن الإكراه سوغ الدخول في الولاية، أيضا سوغ هذه المحرمات. وإلا إذا ما أفعلها أخرج من الولاية، وإذا خرج من الولاية صار ضرر، صار ضرر المتوعد به، والمفروض أن الإكراه رافع للحرمة. وهذا المقدار، يقول المصنف، مما لا إشكال فيه في الجملة، وإنما وقع البحث بينهم في أنه لو فرض أنه ترتب على دخول الولاية حصول إضرار بالغير من سلب حقوق الناس وقتلهم وهتك أعراضهم وأخذ أموالهم، فهل يجوز لهذا من باب الإكراه أن يقبل الولاية التي تساوق صدور المحرمات المذكورة من كالإضرار بالغير ونهب الأموال وهتك الأعراض وغيرها من العظائم؟ فهل أنه لأنه أكره على ذلك تجوز هذه الأمور؟ وماذا لو فرض أن الضرر الذي سيلحقه لو لم يقبل الولاية أقل من الضرر الذي سيحصل للغير من قبوله للولاية؟ إذا هو لم يقبل الولاية تصادر بعض أملاكه، ولكن إن دخل الولاية ودفع هذا الضرر سيلزم حتك أعراض الناس أو سلب أموال أكثر مما ستؤخذ منه. واضح؟ فهل بمجرد الإكراه يباح ذلك ولو كان الضرر المتوعد به أقل بمراتب من الضرر الذي سيلحق الغير؟ إذن ما هي حدود دائرة شنو شيخنا؟ ما هي حدود دائرة أن الإكراه رافع لحرمة الولاية؟ هل مطلقة أو فيه تفصيلا؟ وهنا ثلاث مسالك في المسألة. المسلك الأول: يجوز مطلقا ما عدا القات، إحراق الدماء بس. كل مورد أكره الشخص على الولاية يجوز له قبولها لدفع الضرر المتوعد به على المكره، وإن لزم من ذلك حصول سائر المحرمات الأشد من الضرر الذي سيلحقه على تقدير ترك الولاية، حتى لو كان ضرر أقل لا يجوز، لا يجب عليه أن يتحمل الضرر، ويجوز له قبول الولاية إلا إذا وصلت إلى وين؟ إلى قتل النفوس. ما يجوز إلا النفوس، إلا إحراق الدماء. فحتى لو هذا لو ترك الولاية بيحصل لعشر ضربات، 100 ضربة، 100 جلدة، لا يتحمل. يقول هذا لا يتحمل 100 جلدة، لا يجب عليه أن يتحمل 100 جلدة، أو سيؤخذ منه البساتين والأراضي، ولكن على تقدير أنه سيدخل أي بساتين 1000 بستان من الناس بيروح. واضح؟ يقول هذا المسلك الأول هو مكره، لولا مكره فيجوز له كل ذلك ما عدا إحراق الدم لأجل الأدلة الخاصة. هذا مبنى. مبنى ثاني: لا بد من التفريق بين حقوق الله وحقوق الناس، والإكراه إنما يسوغ المحرمات الداخل في إطار حقوق الله فقط وفقط، كشرب الخام، كأكل الميتة، كلعب القمار، كسماع الغناء. واضح؟ هذا يجوزها الإكراه كما بينا في أول المطلع. وأما حقوق الناس والإضرار بالغير فلا يجوز وإن كان أقل من ضرر الذي سيحيح، عكس المطلب هذا بعد. ولو كان الضرر والإضرار بالغير أقل من الضرر الذي سيحصل عليه لو ترك شنو؟ لو ترك الولاية ولم يقبلها، حتى لو فرض أن ضرر الغير أقل يعني ضرره هو أكثر، يتحمل الضرر ولا يجوز له أن يلحق الإضرار بالغير ولو كان إضرارا أقل. فلو لم يقبل الولاية يسجن ويعذب ويضرب، ولكن لو قبلها سيلزم الإضرار بأن يأخذ بستان ويؤذيت سجن وتعذيب. هو أسأل من هالبستان، وذاك هم عنده خزينة كبيرة راح البستان فيه 10 بساتين. يقول لا ما يجوز الإضرار بالغير، لا يجوز، يجب عليك أن تتحمل الضرار. أنت شمعة تحرق روحك حق شنو؟ تضيء للآخرين، مثل الشمعة اللي تحرق نفسها حتى تضيء للغير، لازم أنت تبذل نفس الربح. يقول ما تسوعين هالولاية. هذا مسلك كان ثاني، هذاك هنا إفراط أو تفريط، احنا نقول ما أدري. مسلك ثالث: لا، نحن لابد أن نقارن ونقايس بين درجة الضررين في حقوق الله. يأتي حديث شنو؟ يأتي مسألة الحكومة، حديث الإكراه على الأدلة الأولية. في حقوق الله يجوز، كما جوزنا الولاية يجوز شرب الخام، أكل الميتة، كذا. وأما بالنسبة إلى الإضرار بالغير لا بد أن يعمل فكرة التزاحم ويغرى الضرر الذي سيحصل عليه وسيلحقه لو ترك الولاية والضرر الموجه للغير على تقدير قبول الولاية ويقايس بين الضررين. فإن كان الضرر عليه أشد جاز له أن يقبل الولاية دفعا للضرر الأشد، إن كان الضرر للغير أشد لا يجوز له أن يقبل. إذا كان متساوي يتخير، أقل ضرر بيتخير، وش بيسوي بيتخير؟ يعني يدفع عن نفس الضرر، هذا بيتخير بعد وش يعني يقبل الولاية يدفع عن نفس الضرر بعد، إلا إذا كان شمعة يقول لا أنا حتى لو متساوي أنا ما يصير الضرر من الضرر على الغير، لا أنا ما أنا أتحمل الضرر لكي لا يتضرر الغير. خب هذا زين إذا وصل لها المستوى جيد. فالفكرة أن نطبق أي قواعد باب التزاحم. واضح شيخنا؟ هذه مسالك ثلاثة. الشيخ الأعظم يختار المسلك الأول، وهي أن الولاية تسوغ سائر المحرمات حتى الإضرار بالغير ولو كان أشد من الضرر الذي سيحصل عليه ما عدا إهراق النفس. فالشيخ اختار أي قول؟ القول الأول. نقرأ هذا المقرار إلى إنجيل الوجوه التي ذكرها في المقام. قال أن وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به يعني بالإكراه ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان. قاله يصدر أو ما يصدر هذه من اللوازم، حتى لو ما صدر لكنه يكون يسويها، لم يسويها صار له مشكلة، هذه تبعات شنو؟ الولاية من لعب القمار وما شاكل لذلك، ما عدا إراقة الدم لوجود الأدلة الخاصة. إذا هذه إذا مو متعلق ما عدا إراقة الدم لأصل البحث، يباح بالإكراه نفس الولاية كما بلي كذلك يباح به ما يلزمها إذا لم يمكن التفصي عن ما يلزمها، وإلا لو قال لا اشرب الخام روح عنه بشرب الخام، يقول هو صدر منه أمر بشرب الخام أنا أشرب الخام، لا إذا هذا إذا لم يمكن التفصي عنها قيد ليباح به ما يلزمها، وإلا إذا كان يمكن التفصي عنها لا يباح به ما يلزمها، أصلا لارتفاع الموضوع لعدم الإكراه أصلا لا يصدق الإكراه مع إمكان التفصي. نعم إذا توقف دفع ضرر المتوعد به على الاستجابة لفعل المكره فهنا يصدق أي عنوان الإكراه، وأما إذا لم يتوقف ويمكن أن يوري فإنه لا يصدق حينئذ الإكراه. قال ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال هذا ما في إشكال، وين الإشكال عجل؟ إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير يعني حقوق الناس حقوق الله، قالوا ماكو إشكال، المشكلة في وين حقوق الناس. إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره بل علي المكره عليه يعني مكره على الولاية أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ خب هنا كاتبين شنو شطب على كلمة عليه المكره، المهم يعني عندنا ضرران، ضرر يترتب على المكره بالفات لو ترك الولاية، وعندنا ضرر سيلحق الغير لو قبل الوله الولاية، حتى لو كان ذاك الضرر الذي سيلحق الغير أشد يجوز له ذلك قبول الولاية. كما إذا خاف على عرضه، أعطنا مثال ضرره هو أقل من ضرر الغير، يقول كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فيقول أنا الآن عندي أنا مكره على الولاية لأنه هذا هتكون للعرض بهذا المقدار وهو كلمة قبيحة خشنة بل لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم حتى أدفع عن نفسي هذه الكلمة الخشنة التي لا تليق ويوجب أنه أقع في مشقة؟ لكن هل هذا يجوز لي أن أفعل ما هو أعظم من ألحق الضرر، أقبل الولاية لأدفع الضرر عن نفسي بالمقدار، ويلزم من ذلك إلحاق الضرر بالآخرين من هتك أعراضهم، لأنه سيأمرني الظالم بأنه أخذ فلان وأذهب إليه إلى السج، زوجة فلان لعله كذا والنساء لعلها كذا، هتك أعراض وأموال، فهل هذا يجوز؟ فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ في وجه ثالث وذكر وجهين الآن، مسلك ثالث أنه مطلقا لا يجوز الإضرار بالآخرين، ما تلاحظ الترجيح، ما ذكر المسلك الثالث. المسلك الثالث قلنا شنو؟ لا يجوز مطلقا ولو كان الضرر عليه أشد من ضرر الإضرار بالغير. الشيخ العظم شو يختار؟ بعدين بيتكلم هنا شوية بعدين يقول هذا، ولكن الأقوى هو الأول. واضح. المهم المصنف يقول أولا أين ما هو وجه، ما هو سبب الاختلاف، ما هو وجه المشكلة في هذا البحث؟ يقول هناك منشآن، منشأ للجواز ومنشأ لعدم الجواز. أما منشأ الجواز حكومة حديث الإكراه وأدلة الإكراه على الأدلة الأولية ومقتضى إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، أنه متى ما حصل الإكراه ارتفعت الحرمة مطلقة، سواء لزم من ذلك الإضرار بالغير أو لم يلزم الإضرار بالغير، بل قد يقال أن الإضرار بالغير أيضا حكم أولي، يحرم عليك الإضرار بالغير، كما يحرم شرب الخمر، يحرم لعب القمار، يحرم سماع الغناء، يحرم الولاية، يحرم الإضرار بالغير، فهو كسائر الأحكام الأولية. وحديث الرف وأدلة العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأول أولية، فمقتضى حكومة العنوان الثانوي على العنوان الأولي أنه كما ترتفع حرمة الولاية حرمة الغنى، ترتفع حرمة الإضرار بالغير لحكومة العناوين الثانوية على أي عناوين؟ أولية. والإضرار بالخير حرامون إلا في فرض الإكراه والإضطرار وما شاكل ذلك. إذن نحن نتمسك بإطلاقات الأدلة بلي وحكومة حديث الإكراه وما شاكل ذلك على الأدلة الأولية، هذا وجه للجواز. أما وجه عدم الجواز هو قصور دليل الإكراه على الحكومة على الأدلة الأولية في موارد لزوم الإضرار بالغير، وذلك بأحد بيانين ذكرهما الماكن في الكتاب. أول شيء بقى وإن شئت قلت، هذه بيانين مختلفين. البيان الأول، إذا راجعنا دليل الإكراه فالظاهر عرفا من دليل الإكراه أن الشارع شرع جواز ارتكاب ومخالفة الأحكام الإلزامية في مورد الإكراه لأجل دفع الضرر عن النفس. فقال الشارع المكره إذا بلي أكرهه الغير وتوعد وجاء بالوعيد، فحينئذ لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه يجوز له أن يستجيب لشنه لما يأمره به المكره، وإن كان هذا حرام شرعا لأجل غرض دفع الضرر عن النفس. واضح إن شاء الله. إذن النكتة والمتفاهم عرفا ومن أدلة الإكراه أن الشارع شرع دليل الإكراه لأجل دفع الضرر. وحينئذ يقال نفس هذا الشارع الذي شرع دليل الإكراه لدفع الضرر يرى بأنه لا يجوز أن أدفع الضرر عن نفسي بإلحاق الضرر بالآخرين. فلو فرض أن السيل، اكتفت المثال، لو جاء سيل من الماء وتوجه هذا السيل إلى بيتي ومزرعتي، فهل يجوز لي أن أدفع الضرر وأوجه السيل على بيت جاري؟ ها يصير السيل جاي، هاكو السيل جاي مال الماء على مزرعتي على بيتنا، أخلي طابوق وكذا وحرك خلي الماء وين يروح؟ هل يجوز؟ فهل يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالآخرين؟ قام الارتكازات الواضحة القطعية لا عدم جواز ذلك، أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر بالغير. وحينئذ دليل الإكراه الذي شرع لأجل دفع الضرر عن النفس محتف بمرتكزات متشرعية وعقلائية واضحة أنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالآخر. وحينئذ لا إطلاق في دليل الإكراه لموارد ما لو لزم دفع الضرر عن النفس بقبول الولاية والاستجابة إلى ما أراده المكره المستلزم بالإضرار بالغير. وهذا لا فرق فيه، الضرر أقل أو أشد. ما يلحق يقول هذا السيل متوجه إلى بيتنا، لو حركنا يصير الضرر على الغير أقل من الضرر لو جايب، هل هذا مسوق؟ هل مجرد أنه لو حركنا مسير الماء، واضح، لو حركنا مسير الماء ووجهناه إلى بيت الجار يكون الضرر أقل، هذا مسوق أنني أدفع الضرر عن نفسي وألحق الضرر بالآخرين؟ وإن كان ضرر الغير أدون من ضرري، وهذا يعني أنه أي مسلك هذا يبين أنه ما يجوز مطلقا دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالآخر. أو جاء الظالم وقال لي بلي سأضربك 100 ضربة وكان يمكنني أن أدفع الضرر عن نفسي بأن أسرق مال فلان وأعطيه إياه، وأعلم أنه لو أعطيت مال فلان لا يضربني، هل يجوز لي أن أدفع الضرر عن نفسي وألحق الضرر لآخرين؟ يقول لي اضرب ذاك 99 ضرب، أنت تضربني 100 اضرب 99 وذاك يقبل 99 وأجيب له، لو أنا جبت لي ذاك وهو يضرب 95 ضربة أنا يضربني 100 يقول لك أدوان، فيجوز لي أن أرفع الضرر عن نفسي بإلحاق الضرر في الأخير مثل السيل. هذا يقول مثل سائل ماء متوجه إلي أحرك على من؟ على صاحبي. يجوز؟ قطعا لا يجوز. أنت الضار متوجه إليك خب خلاص بعد. فما يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالآخر. إذن أدلة الإكراه لا إطلاق لها لموارد الإضرار بالغير. هذه نكتة أولى. نكتة ثانية يا شيخنا فكر في المطلب، أن دليل الإكراه حديث الرفع، عمدته حديث رفع رفع عن أمتي إلى أن قال ما أكره عليه، وحديث الرفع امتناني، وذلك بقرينة أمتي، أمتي المشعر بالتحنن والتلطف، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رفع عن أمتي، أمتي ظاهرها الامتنان، وأيضا تعدية الرفع بعن، رفع عن، مما يعني أن هذا المرفوع ثقيل، رفعنا عن التعدية بعن ظاهرة في الامتنان وأن المرفوع أمر ثقيل، وظاهر حديث الرفع الامتنان على الأمة، رفع عن أمتي، فكل مورد لازم من رفعه الامتنان على الأمة يتكفله حديث الرفع، وأما لو كان رفع هذا لا يلزم أو لا يقتضي الامتنان على الأمة بما هي أمة، فهل يتكفله حديث الرفع؟ هل يتكفل؟ لا، لأنه مدلوله بإطار الامتنان. ومن الواضح أن رفع الحرمة عن بعض الأمة الموجب لإلحاق الإضرار ببعض الأمة ليس امتنانا على جنس الأمة، ذاك يقول أنت تمتن على الأمة بأن تلحق الضرر به، واضح؟ ذاك يقول أأنتم أيها النبي أنتم تمتنون على الأمة بأن تلحقون الضرر به، فلو كان حديث الرفع يرفع إكراه الولاية هنا المستلزم للإضرار بالغير ما صدق عرفا عنوان امتنان على الأمة، صار امتنان على هذا مو امتنان على الأمة، فكل ما لزم منه شيخنا كل ما يلزم منه الرفع خلاف المنة فليس هو امتنان على الأمة بما هي أمة، فإذا حديث الرفع مسوق مساق الامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على البعض بترخيص الإضرار بالبعض الآخر، فهل الامتنان على الأمة؟ ممتنان على الأمة، وهذا يعني قصور حديث الرفع عن الشمول لأي موارد؟ لما وارد ما لو لزم منه الإضرار، إذا حديث الرفع ما جرى إذا لا يجوز قبول الولاية المستلزمة للإضرار بالغير، لأن الإكراه غير مسوغ الآن، لأن الإكراه لا يسوغ، إذا الإكراه ما يسوغ الولاية يعني لا يجوز الإضرار بالغير مطلقة ولو كان الضرر الغير أدوان، إذا صارت هاي الوجوه الثاني مو منشأ للتزاحم، لو تم الوجه الثاني صار منشأ إلى أي مسلك اللي عبرنا عنه احنا المسلك الثالث اللي ما ذكر المصنف، إذا المصنف ما جاب لنا الأنواج إلى مسلك دعوة التزاحم، تفتين كلامي؟ المصنف عنون الوجه الثاني بالتزاحم وملاحظة أقل الضررين، لما جاء إلى الوجوه لم يذكر وجها لدعوى التزاحم، فلما أنه نحكم أدلة فهنا النتيجة إما أن نحكم أدلة حديث الرفع أدلة الإكراه فيجوز حينئذ الولاية، وإما أن نقول أنها قاصر عن الشمون المورد فلا يجوز، فالإكراه غير مسوغ وبالتالي يحرم الإضرار، أما أنه تزاحم من وين؟ ففكروا كيف ندرج المورد في باب من أدرج المورد الزحام؟ شنو يريد المورد الزحام؟ هذا سؤال للتفكير نتعرض إليه غدا إن شاء الله. خلنا نقرأ المقدار. قال وجهان من هذا وجه الأول وجه الجواز من إطلاق أدلة الإكراه، ومقتضى هذا الدليل رفع حرمة كل شيء أكره عليه حتى القات، مقتضى الدليل. ولكننا نرفع اليد في مسألة القات للأدلة الخاصة، وإلا هذا الدليل مطلق لا مطلق. مقتضى إطلاق دليل الإكراه أن كل مورد حرام مرفوع بحديث الرفع، مرفوع بذلك حتى القات، لكن القتل خرج بأدلة خاصة، وروايات صحيحة عندنا تدل على أنه لا يسوق القتل بأي شيء بأي سبب من الأسباب، ما يسوق قتل النفس المحترمة. خب نعم ما اسمع ما عندنا قتل فروع القتل كصحيحة محمد بن مسلم إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية، بس إذا بلغ الدم فلا تقية، أما غيرها يدخل في المفهوم يدخل في الموارد. قال ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه هاي النكتة الأولى في قصور أدلة الإكراه، تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدوى. أنت اكتب هنا هذا لا يثبت الترجيح بل يثبت الحرمة المطلقة، دقق في هذا المطلق، هذا الدليل هذا الوجه يثبت الحرمة المطلقة مو المطلقة، وحيقول المطلقة مرة لا المطلقة وليست المطلقة. قال فضلا عن أن يكون أعظم، وإن شئت هذا وإن شئت هي بيان آخر، إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة أمتي، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإن جنس الأمة محفوظ. ليش تقدم هذا الجنس على تقدم هالطائفة على هالطائفة؟ ما صار امتنان على الأم، صار امتنان على فلان وغير امتنان على فلان آخر، فيلزم منه خلف الامتنان، يلزم من الامتنان خلف الامتنان بلحاظ بعض آخر. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر. بقى عندنا بيان ما هو وجه التزاحم، فكروا فيه إلى غد، ويأتي الشيخ العظيم يقول هذا وجهين، ولكن الصحيح أن القول الأول هو التام وعدم تمامية ما ذكر في الوجه الثاني للمنشأ عدم الجواز. منشأ عدم الجواز مو صحيح، يناقشه المصنف، هو المصنف مو صحيح، يناقشه غدا إن شاء الله. فعندنا بكرة أولا نبين ما هو وجه دعوة التزاحم، ما تبين الآن ليش صار تزاحم. ثانيا المصنف لماذا اختار الوجه الأول مع أنه قد يعدو غريبا، أنا بيصير ضرر قليل يجوز لي أن أدفع الضرر عن نفسي وألحق الضرر بالآخرين، هتك أعراض ونفوس وعظائم، يقول لا يجوز مطلقا إلا قتل النفس، هذا في نفسي قد يكون غريب مطلب غريب، فكيف شيخنا الأعظم تقول بذلك وأنت شيخ المحققين؟ فيحتاج إلى توجيه وبحث غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تعرض هو لهذا المطلب في قاعدة لا ضرر، هذا مطلب له علاقة بقاعدة لا ضرر، تعرض له في الرسائل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.